بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب الأدب: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وهذه من الآداب اللطيفة ومن الأعمال اليسيرة التي فيها أجور عظيمة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. ومن ذلك أن تبشره بالخير، وهذا التبشير يستحب فيه أن تعجل بالبشرى إلى أخيك المسلم، سواء كان هذا الأمر يتعلق بالدنيا أو بالدين. مثلا نجح في الامتحان وهذا أمر يهمه، فعندما تنقل له هذه البشرى أنك نجحت فيفرح فرحا عظيما. تبشره بنعمة دينية، مثلا أنه قد خرجت له موافقة لحج بيت الله الحرام، مثلا علمت بهذا وهو لا يعلم، فتبادر بتبشيره. هذه المبادرة من السنة كما جاء في الأحاديث. ولذلك عندما أنزل الله تعالى توبة كعب بن مالك رضي الله عنه انطلق إليه مبشرون يبشرونه، وصرخ صارخ من بعيد: يا كعب أبشر، فعرف أنه قد جاء الفرج. ولما جاءه من يبشره أعطاه قميصه وخر ساجدا لربه جل وعلا. فالتبشير لا شك له أثر عظيم على قلب المؤمن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل أن يسمع الكلمة الطيبة: يا راشد، مثلا سهيل، فهذه كلام، هذه كلمة طيبة يحب أن يسمعها، لأن التبشير والكلام الطيب ينشط النفس، يجعلها تنبعث إلى الخير. وهكذا المؤمن أحيانا قد تصيبه فترات أو يكون مهموما بأمر، فإذا جاءته البشرى ازداد نشاطه وفرحه، وأقبل على شكر نعمة الله ويحمد الله تعالى. هذا كله بسبب بركة البشرى. فإذا استحب التبشير، التبشير يكون لي يعني أمر يعني مستقبلي، والتهنئة بالخير إذا كان الأمر حاضرا. قال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فبشر عباد، بشرهم بالجنة، بشرهم بالثواب عند الله. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فتأمل كيف أن الله تعالى يبشرنا بالجنة، يبشر المؤمنين برحمته ورضوانه وجناته. وينبغي على المسلم أن يستشعر البشرى من ربه جل وعلا في حياته. كم من المواطن التي فيها تبشير من ربنا جل وعلا إلينا، ونحن ربما لا نشعر، نحن ربما لا نشعر بهذا. يعني مثلا في الصلاة، عندما يرفع الإمام رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، الله أكبر، هذه بشرى، معناها الله تعالى يستجيب في هذه اللحظة لمن حمده. ولذلك الأجمل بالمأموم أن يبادر إلى الحمد، ما ينشغل بأن يقول سمع الله لمن حمده، يقول مباشرة: ربنا ولك الحمد. وهذا قول جماهير أهل العلم، والوارد عن بعض الصحابة أن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد استجابة لهذه البشرى من رب العالمين. فهل يشعر الواحد منا إذا سمع هذه الكلمة ما أجملها على قلب المؤمن، ما ألذها على قلب المؤمن إذا سمع سمع الله لمن حمده، يعني الله تعالى يسمعك ويستجيب لك إذا حمدته، فمباشرة تقوم من ركوعك وتحمد الله تعالى بمحامد عظيمة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في هذا الركن القيام من الركوع حتى يقول القائل قد نسي، وإن كان كثير من الناس اليوم يظن أن هذا الركن مجرد فاصل بين الركوع والسجود، فقد سمع الله الحمد ربنا وك الحمد الله أكبر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله بمحامد عظيمة لأنه يستقبل بشرى ربه جل وعلا، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليك ما يحب ربنا ويرضى، أو في الدعاء الآخر ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كان يقوله بعد الركوع قبولا لهذه البشرى من ربه جل وعلا. وفي الحقيقة المسلم عندما يعلم أن الله تعالى يناجيه ويكلمه فهذه أعظم بشرى. ماذا تريد؟ الملك العظيم رب العالمين يناجيك ويكلمك، عندما تقول الحمد لله رب العالمين الله يقول حمدني عبدي، ثم يقول أثنى علي عبدي مجدني عبدي، هذه كلها بشريات في الحقيقة على قلب العبد. حتى عندما تسلم، طبعا لا يجوز أن نقول تسلم على الله لأن الله هو السلام، ولكن عندما تحيي الله بالتحيات التحيات لله والصلوات والطيبات، هذه تحية لله، ولا ندري لعل الله تعالى يسلم علينا ويحيينا ونحن لا نشعر. إذا كان الله يجيبك وأنت تقول الحمد لله أفلا يجيبك وأنت تحييه؟ الله أكبر. فهذه كلها بشريات في الحقيقة. فإذا ما أجمل أن يستشعر العبد بشريات الله تعالى إليه وهو في الدنيا فيزداد فرحا، وهذه أعظم بشرى ما تسويها بشرى. مهما بشرك المخلوق بنجاح في الدنيا فلا يساوي هذا شيئا بالنسبة لبشرى رب العالمين جل وعلا. ثم قال وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم، وقال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وقال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فهذه البشرى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام زوجة سارة التي كانت عقيما ما تلد وهي عجوز، فعجل الله تعالى إليها البشرى وأرسل ملائكة يبشرونها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أما إلى أثر البشرى عليها، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. فهذه البشرى لزكريا بيحيى ولمريم بعيسى عليهم الصلاة والسلام أجمعين. قال والآيات في الباب كثيرة معلومة. قال وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة في الصحيح، منها عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، متفق عليه. قال النووي القصب هنا اللؤلؤ المجوف، والصخب الصياح واللغط، والنصب التعب. وهذا الحديث جاء له مقدمة أن جبريل نزل من عند رب العالمين جل وعلا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه خديجة رضي الله عنها معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. قال فإذا جاءتك فقرأ السلام عليها من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فتأمل كيف أن جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا الملك العظيم الذي ينزل بالوحي، نزل من عند الله بماذا؟ بالبشرى لخديجة رضي الله عنها. هذه أعظم بشرى، أن الله تعالى يسلم عليها. الله أكبر. يعني أطل التأمل في مثل هذا. الله جل وعلا من فوق سبع سماوات يرسل أعظم ملك حتى يوصل سلامه إلى أمة من إمائه، خديجة رضي الله عنها. هذا يجعلك اليوم ترجع وتقرأ عن خديجة، من حبنا لأمنا خديجة رضي الله عنها ماذا فعلت. يا أول قلب خفق بالإسلام قلب خديجة رضي الله عنها، لأنه أول من آمن على الإطلاق، حتى قبل أبي بكر وسائر الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أخبر بخبر الغار، غار حراء، خديجة رضي الله عنها وصدقته وثبتته ثم آمنت به صلى الله عليه وسلم. خديجة رضي الله عنها فقيها، عندما سمعت هذا السلام من ربها ومن جبريل ماذا قالت؟ تأمل، ما قالت السلام على الله، لا، قالت الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. الله أكبر. مع أن الصحابة رضي الله عنهم في المدينة بعد أن نزلت الأحكام كانوا في التشهد يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التحيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله، إلى آخر الحديث. تم خديجة في الفترة المكية قبل نزول الأحكام تعرف هذا الحكم من عظيم معرفتها بالله، أن الله هو السلام، ما يمكن أن نلقي على الله السلام، لأن الله هو الذي يسلم عباده من الشرور والمصائب والآلام والآثام، والله تعالى الكامل في صفاته، فلا يجوز أن تقول السلام على الله لأن هذا يوهم النقص، ولكن تقول التحيات لله. ولهذا قالت الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام، جبريل مخلوق ملك يحتاج إلى السلام. انظر في فقهها. ثم تأمل كيف قال جبريل بشرها ببيت في الجنة من قصب، قصب لؤلؤ مجوف. الله أكبر، يعني هذا لا مثيل له في الدنيا، لؤلؤ مجوف، يعني تخيل لؤلؤة عظيمة واسعة مجوفة، هذا القصر يعني. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن للمؤمن في الجنة لخيمة طولها في السماء 60 ميلا من لؤلؤة مجوفة. فهكذا بيت من قصب، قال لا صخب فيه ولا نصب. ومعلوم أن الجنة لا صخب فيها ولا نصب، لا يمس فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى لا تسمع فيها لاغية، وقال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لكن تخصيص خديجة بهذا من باب الجزاء من جنس العمل، لأنها ملأت قلب نبينا صلى الله عليه وسلم سكينة وطمأنينة وهدوءا، ما رفعت صوتها عليه في يوم من الأيام، ما كدرت خاطره في يوم من الأيام، ساندته في الدعوة إلى الله، كانت نعم المعين. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الدعوة ويسمع ما يسمع من أذى المشركين في سبهم لله وشركهم وإيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم بالقرآن، فلما يدخل بيته يزول كل هذا، تتلقاه بحضنها وتسليه بكلامها وتطمئنه وتؤيده تثبته. حتى لما ماتت خديجة رضي الله عنها ومات عم النبي صلى الله عليه وسلم، سمي هذا العام بعام الحزن، فقد من يطمئنه ويسليه. وهكذا ينبغي أن تكون الزوجة مع زوجها، إذا رجع من عمله وهو متعب تستقبله بالبشر والسرور، تبشره وتزيل عنه الهموم والغموم. فهكذا جزاها الله تعالى هذا الجزاء الكريم، قال: ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته. وطبعا هنا نسينا أن نذكر، يعني لا تزال كلمات خديجة تدوي في أذهاننا في أسماعنا: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف من غار حراء أول ما نزل عليه الوحي، وقال: زملوني زملوني، فدثرته زملته وهدأته، ثم لما سمعت ما قال قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتغري الضيف وتعين على نوائب الحق. واخذته إلى ابن عمها ورقة وبشره بأن هذا هو الناموس الذي نزل الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام. فإذا الجزاء من جنس العمل، من أول يوم وهي تطمئنه وتهدئه رضي الله عنها. نعم، بشرى، هذه البشرى، يعني كما بشرت نبينا صلى الله عليه وسلم جاءتها البشرى من ربها. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. هذا من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد يخرج من بيته أشوق ما يكون عنده أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلزمه. وأخبر أخا له لكنه تأخر، فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ها هنا، يعني خرج ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. وبئر أريس بئر تقع في بستان بالقرب من قباء. قال: فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها. قفها يعني الجدار المبني على البئر، كما هو معلوم البئر عندما تحفر يبنى حولها مثل الجدار الذي يحيط بها. قال: وتوسط قفها، يعني جلس على هذا البناء الصغير وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، يعني يبرد جسمه صلى الله عليه وسلم. قال: فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. وهذا من إحسان أبي موسى الأشعري لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتخذ بوابين إذا كان في بيته أو كان في مجلس، ما كان يقول لواحد من الصحابة: أنت قف عند الباب، ما يدخل علي إلا من أريد، إلا من آذن له. لا، ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم بواب ولا حاجب يحجبه عن عامة الناس، ولكن هذا فعله أبو موسى تطوعا من عند نفسه واحتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه شعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخلو بنفسه لما خرج وحده وجلس عند البئر، فما أراد أن يعني لعله شعر بشيء من هذا. فهذا من كمال أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس عند الباب. قال: فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب. تأمل، يعني الصحابة رضي الله عنهم ما يتركون النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين من محبتهم له، لا سيما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كثير من الأحاديث: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. فهنا جاء أبو بكر رضي الله عنه قال: فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسلك، يعني تمهل. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: أدخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. هذا من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يفعلون كما يفعل. ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يريد الله بفلان، يريد أخاه خيرا، يأتي به. لكنه تأخر ما جاء. قال: فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك، تمهل. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: إذن له وبشره بالجنة، وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك بالجنة، ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. وفي رواية قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. نعم، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذا. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان، الحمد لله على البشرى العظيمة بالجنة. قال: الله المستعان على هذه البلوى التي تصيبه، لأنه قتل رضي الله عنه وكان يقرأ القرآن. قال: فجئت فقلت: أدخل، ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فجلس وجاهه من الشق الآخر، يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم كان يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في جانب، أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وهذا من الفراسة، معنى فأولتها قبورهم لأن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما دفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما عثمان دفن بالبقيع رضي الله عنه. فكما أنهما اجتمعا معه في جانب واحد، فكذلك أكرمهم الله تعالى بأن دفنا معه في حجرته صلى الله عليه وسلم في بيته، فكان معه في الدنيا وكذلك في بعد الموت. وأما عثمان رضي الله عنه فدفن بالبقيع، وكذلك هنا جلس مقابل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث عظيم في هذه البشرى العظيمة، يعني ماذا يريد الإنسان في هذه الدنيا إلا أن يفوز بالجنة وينجو من النار. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة بهذه البشرى، بشرى عظيمة: يبشرك بالجنة. فنسأل الله تعالى الجنة، نسأل الله تعالى أن يبشرنا بجنات النعيم، وأن تنزل علينا الملائكة عند موتنا وتبشرنا بجنات النعيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.